الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام المعاملات 2. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. الإخراج رياض المحجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة فقه المعاملات رقم 2، والذي سيكون بعنوان عقود التوثيق وعقود الضمان. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، نطرح السؤالين الآتيين: ما هي عقود التوثيق وما هي عقود الضمان؟ أعزائنا، سنجيب عن هذين السؤالين من خلال مناقشة المحورين الآتيين. المحور الأول عقود التوثيق. النوع الأول من هذا المحور هو عقد الرهن، والرهن في اللغة اللزوم والحبس، وكل شيء محبوس فهو مرهون. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بكسبها. وسمي الرهن رهنا لأنه محبوس في الدين. وفي الاصطلاح، وثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أي جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع، وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين كله أو بعضه من تلك العين. إذا كنا أعزائنا قد عرفنا معنى الرهن في اللغة وفي الاصطلاح، فينبغي أن نعرف حكمه. فما حكم الرهن؟ الرهن مشروع، ودليل مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعيته، منها ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جوازه ولم يخالف منهم أحد، وجمهور الفقهاء على جوازه في الحضر والسفر، وشذ بعض التابعين والظاهرية فأجازوه في السفر دون الحضر، واحتجوا بقوله تعالى: وإن كنتم على سفر. ويرد عليهم بحديث عائشة الآن في الذكر. ووجه الاستدلال به هو أنه صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهودي طعاما ورهنه درعه وكان في حضر، فدل ذلك على جواز الرهن في الحضر. وأما تقييده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج الغالب. أما أركان الرهن فهي العاقدان والصيغة والمرهون والمرهون به. أعزائنا، شروط صحة الرهن منها ما يجب توافرها في الصيغة، ومنها ما يجب توافرها في العاقدين، ومنها ما يجب توافرها في المرهون، ومنها ما يجب توافرها في المرهون به، وسنوضحها لكم فيما يلي. أولاً، صيغة الرهن. لا يشترط في صيغة الرهن أن تكون بلفظ معين، وإنما يكتفى فيها بكل ما يدل على الرضا ويعبر عن إرادة العاقدين في إبرام هذا العقد. ثانيا، العاقدان. يشترط في العاقدين أن يكون كل منهما جائز التصرف في المال، فلا يصح الرهن من المجنون ولا من الصبي غير المميز. ثالثا، المرهون. يشترط في المرهون أن يكون مالا متقوما مقدورا على تسليمه، وأن يكون مقبوضا لقوله تعالى: فرهان مقبوضة. فإن اختل أحد هذه الشروط فلا يصح الرهن. رابعا، المرهون به. يشترط في المرهون به أن يكون دينا معينا معلوما قدره وصفته ثابتا لازما. كيف يكون غلق الرهن وهل يجوز؟ كان من عادة العرب في الجاهلية أعزائنا الطلاب والطالبات أن الراهن إذا عجز عن أداء ما عليه من دين خرج الرهن عن ملكه واستولى عليه المرتهن. فلما جاء الإسلام أبطل هذا النوع من التعامل بل ونهى عنه، فقد جاء في حديث معاوية بن عبد الله أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى، فمضى الأجل فقال الذي ارتهن منزلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. ومعنى لا يغلق الرهن أي لا يخرج الرهن عن ملك الراهن ويجعل في ملك المرتهن إذا عجز الراهن عن أداء ما أودع الرهن لأجله، وإنما يباع الرهن ويقضى الدين من ثمنه، وإذا زاد شيء رد إلى الراهن، وإن بقي من الدين شيء أجبر الراهن على سداده. ما الحكم إذا اشترط بيع الرهن عند حلول الأجل؟ إذا اشترط المرتهن على الراهن أن يبيع الرهن إذا حل موعد سداد الدين صح هذا الشرط، وكان من حق المرتهن أن يبيع المرهون إذا حل أجل الدين ولم يف الراهن بالدين لعسره أو امتنع من الوفاء وهو موسر. فإن فضل شيء رده للراهن، وإن نقص كان الراهن ملزما بتسديد الباقي. أعزائنا، ما الذي يصح فيه الرهن؟ اتفق الفقهاء على أنه يجوز رهن كل متمول يمكن أخذ الدين منه أو من ثمنه عند تعذر وفاء الدين من ذمة الراهن، واختلفوا في بعض التفاصيل. والراجح أعزائنا أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه، لأن الغرض من الرهن أن يباع ويستوفى الحق منه إذا تعذر استيفاؤه من الراهن، وهذا يتحقق في كل ما جاز بيعه. أعزائنا، لمن يكون نماء الرهن؟ اتفق الفقهاء على أن نماء المرهون وزيادته المتصلة به كالسمن وكبر السن تتبع الأصل، وتكون رهنا في يد المرتهن لعدم تميزها عنه، واختلفوا في زيادته المنفصلة. والراجح أن نماء الرهن المنفصل عنه الذي يكون على صورته وخلقته يكون تابعا للرهن كولد الحيوان وفسيل النخل، وأما النماء المنفصل الذي يكون على غير صورة الرهن وخلقته كأجرة الدار أو الحيوان فلا يدخل في الرهن، ولا يحق للمرتهن أن يضم هذه الأجرة إلى الرهن، وإنما تكون للراهن كما ورد في الحديث: له غنمه وعليه غرمه. إذا تم عقد الرهن بتسليم العين المرهونة إلى المرتهن ترتب على ذلك الآثار الآتية: 1- تعلق الدين بالمرهون وحبسه. لماذا أعزائنا الطلاب والطالبات يتعلق الدين بجميع أجزاء العين المرهونة؟ المبدأ العام هو عدم تجزئة الرهن فإذا رهنت عين بدين تعلق هذا الدين بجميع أجزاء العين المرهونة أو بجميع وحداتها، كما أنها هي رهن بجميع أجزاء الدين. فإذا سقط جزء من الدين بإبراء أو وفاء مثلا، ظل باقيه متعلقا بجميع العين المرهونة. والدين الذي تعلق بالرهن هو الذي جعل المال رهنا به فقط، ولا يتعلق غيره من الديون بالمرهون. وعلى أساس هذا التعلق يثبت حق الحبس للمرتهن، فله حبس جميع المرهون حتى يوفى كل الدين، سواء كان المال شيئا أم عدة أشياء، لأن التعلق شرع وسيلة لوفاء الدين. وهذا التعلق يثبت حق المرهون، فله حبس جميع المرهون حتى يوفى كل الدين، سواء كان المال شيئا أم عدة أشياء، لأن التعلق شرع وسيلة لوفاء الدين من المرهون أو من غيره. ولا يتم التعلق على وضع مامون إلا بحبس ما تعلق به الدين لدى المرتهن، وحتى يكون حبسه حاملا للمدين على الوفاء مخافة بيع المال المحبوس جبرا عند إبائه. فكان تعلق الدين بالرهن وحبس المرهون من عناصر التوثق. ثانيا، حفظ المال المرهون. أعزائنا، بناء على ثبوت حق حبس المال المرهون عند المرتهن، فإن المرتهن يحفظ المرهون تحت يده بما يحفظ به مال نفسه عادة، فإذا أودعه عند آخر أو قصر في حفظه ضمن قيمته. ثالثا، الإنفاق على الرهن أو مؤنة الرهن. أعزائنا، على من تكون مؤنة الرهن ولمن تكون منافعه؟ مؤنة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه، سواء منها ما كان لبقاء عينه أو بقصد حفظه وعلاجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. فإذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن الحاكم مع غيبة الراهن وامتناعه، كان دينا للمنفق على الراهن يجبر على أدائه، ولا بد أن يبقى الرهن في يد المرتهن حتى يؤدى الدين كله. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى بعض المال وأراد أخذ بعض الرهن أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرأ من ذلك. رابعا، انتفاع المرتهن بالرهن. أعزائنا، هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن المرهون عنده؟ اختلف الفقهاء في ذلك، والراجح أن هناك فرق بين المرهون المركوب أو المحلوب وبين غيرهما. فإن كان المرهون غير مركوب أو غير محلوب، فليس للمرتهن الانتفاع به إلا بشروط، هي: واحد، أن يأذن الراهن للمرتهن بالانتفاع. اثنين، أن يكون المرهون ثمن مبيع أو أجرة دار أو دين غير قرض، فيجوز للمرتهن الانتفاع بإذن الراهن. وكذا إن كان الانتفاع بعوض، كان يستأجر الدار المرهونة من الراهن بأجرة مثلها في غير محاباة، لأنه لم ينتفع بالقرض بل بالإجارة. وإن شرط في صلب العقد أن ينتفع بها المرتهن، فالشرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد. أما المركوب والمحلوب فللمرتهن أن ينفق عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته، متحريا العدل من غير استئذان من الراهن بالإنفاق أو الانتفاع، سواء تعذر إنفاق الراهن أم لم يتعذر. وإذا تلف الرهن بيد المرتهن فضمانه على الراهن، إن كان الرهن من الأشياء الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها كالعقار والحيوان، إلا إذا كان سبب الهلاك تعديا أو تفريطا من المرتهن فيكون ضامنا لتعديه، وإن كان الرهن مما يمكن إخفاؤه كالحلي والنقود فضمانه على المرتهن يخصم منه من دينه، وذلك لقوة التهمة المتجهة إليه، إلا إذا قامت بينة تبرئه من التهمة بأن تشهد بأن المال سرق أو احترق أو نحو ذلك. ما معنى حق امتياز المرتهن؟ حق الامتياز معناه أن يكون المرتهن أولى وأحق بثمن المرهون من سائر الغرماء الدائنين حتى يستوفي حقه حيا كان الراهن أو ميتا، ويثبت هذا الحق للمرتهن باتفاق جمهور الفقهاء. أعزائنا، متى يجوز بيع الرهن؟ إذا حل أجل الدين ولم يفر الراهن بالدين لكونه معسرا أو امتنع من الوفاء وهو مؤسر، فللمرتهن الحق في أن يستوفي دينه من الرهن إن كان يمكنه الاستيفاء من عينه كالنقود، فإن فضل شيء رده للراهن، وإن نقص كان الراهن ملزما بتسديد الباقي. وإذا لم يكن الاستيفاء من الرهن ممكنا إلا ببيعه مثل السيارة والعقار، فللمرتهن أن يطلب بيعه عن طريق القضاء ليستوفي حقه، وليس له أن يتولى البيع بنفسه إلا أن يأذن له الراهن، لأنه يتهم بعدم التقصي في الثمن فيغبن الراهن بالبيع بأقل من السعر، ولأنه يحتاج إلى إثبات أن المرتهن لم يستوفي دينه، فإن باع المرتهن الرهن دون الرجوع إلى القضاء وأصاب وجه البيع مضى، وإن لم يكن البيع صوابا فللراهن رده، ويجوز للراهن برضاه أن يوكل المرتهن على بيع الرهن قياسا على توكيل الأجنبي، لأن للراهن أن يوكل أجنبيا على البيع فللمرتهن مثله، وإنما يكره توكيل مرتهن بيع ماله، وإنما يكره توكيل المرتهن بيع ماله حظر وشأن، لأن بيعه عن طريق القضاء أحوط لهما وأبعد عن النزاع حتى لا يتهم المرتهن بمحاباة نفسه وعدم التقصي في الثمن. والآن أعزائنا الطلاب والطالبات، ننقلكم إلى النوع الثاني من أنواع العقود التوثيق، وهو عقد الكفالة. فالكفالة لغة الضم، يقال فلان كفل فلان أي ضمه إليه، ومنه قوله تعالى وكفلها زكريا أي ضمها إلى نفسه ليقوم بتربيتها. واصطلاحا هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين أو عمل. والذمة هي وصف يصير به الإنسان أهلا لما له ولما عليه، والكفيل هو الذي يلتزم بأداء المكفول به، ويسمى الضامن والزعيم والأصيل، وهو المطالب بالنفس أو بالدين أو بالعين أو بالعمل. والكفالة مشروعة، ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأما السنة فما رواه أبو أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم، ومعنى الزعيم الكفيل والغارم الضامن، وقد أجمع العلماء على جوازها. أعزائنا، عرفنا معنى الكفالة ودليل مشروعيتها، فكم أنواعها وما هي تلك الأنواع؟ الكفالة نوعان. النوع الأول الكفالة بالنفس، وهي التزام إحضار الشخص المكفول إلى المكفول له، وهي جائزة عند جمهور الفقهاء لحديث أبي أمامة السابق الزعيم غارم. وخالف الظاهرية وبعض الشافعية في الرأي المرجوح في مذهبهم فلم يجيزوها، والراجح جوازها لأن الحاجة تدعو إليها، ولعموم الأدلة الدالة على جواز الكفالة من غير فرق بين الكفالة بالنفس والكفالة بالمال. النوع الثاني الكفالة بالمال، وهي التي يلتزم فيها الكفيل التزاما ماليا، وتشمل الآتي: 1- الكفالة بالديون، وهي الالتزام بأداء دين ثابت في ذمة الغير. 2- الكفالة بالأعيان، وهي التزام الكفيل تسليم عين موجودة بيد الغير، ترد الدار المغصوبة إلى المغصوب منه أو أي شيء مسروق. 3- الكفالة بالدرك أو بالعهدة، وهي التزام الكفيل برد الثمن إلى المشتري إن لم يدرك الشيء الذي اشتراه، بحيث يضمن الكفيل أن المبيع مملوك لصاحبه، وأنه لو ثبت غير ذلك يكون كفيلا برد الثمن إلى المشتري، أو إن ثبت أن بالمبيع عيبا عوضه عنه بقدر النقص ونحو ذلك. 4- ضمان الاعتمادات المستندية. أعزائنا، الاعتمادات المستندية تعهد كتابي من المصرف لصالح مورد، يتعهد فيه المصرف بدفع ثمن السلع المصدرة لمستورد طالب فتح الاعتماد متى قدم المورد مستندات السلع والشحن، على أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد ويستعمل في التجارة الخارجية، وحكمه حكم خطاب الضمان، وسيأتي تفصيلهما لاحقا. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبار أركان الكفالة بالمال 5، وأركانها بالنفس 4، وهي: 1- الكفيل، وهو الذي ضم ذمته إلى ذمة المدين ليصبح ملتزما معه. 2- المكفول عنه، وهو الأصيل الذي عليه الدين اللازم أو الآيل إلى اللزوم، ويعبر عنه أحيانا بالغريم. 3- المكفول به، وهو الحق الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه، أو هو الشخص المطلوب إحضاره. 4- المكفول له، وهو من ثبت حقه على المتحمل عنه ولو جهل الحق، ويقال له الطالب والدائن. 5- الصيغة، وهي لفظ يدل على الالتزام، ويقصد به موافقة الكفيل وقبول المكفول له. شروط الكفالة. أعزائنا، اشترط الفقهاء لصحة الكفالة شروطا نوضحها لكم في الآتي: 1- شروط الكفيل. يشترط في الكفيل الشروط الآتية: 1- أن يكون بالغا عاقلا رشيدا جائز التصرف صحيح التبرع، لأن الكفالة إيجاب مال فلا تصح كفالة المجنون والمعتوه والصبي. 2- أن يكون راضيا، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق فيعتبر رضاه كالتبرع بالأعيان، فإن أكره فالكفالة باطلة. 3- أن يكون معروفا لمكفوله لتفاوت الناس في استيفاء الدين. 2- شروط المكفول له. يشترط أن يكون المكفول له معلوما ومعروفا للكفيل حتى يتمكن من وفاء الحق إليه. 3- شروط المكفول عنه. يشترط أن يكون المكفول عنه معلوم الهوية، فلا تجوز الكفالة عن أحد مجهول. 4- شروط المكفول به. المكفول به إما أن يكون مالا أو نفسا، ولكل شروط تخصه. ألف شروط المكفول به إذا كان مالا: 1- أن يكون ثابتا ومعلوما، فلا تصح الكفالة بالمال المجهول أو المال الذي لم يجب بعد، وذلك لأن الضمان وثيقة بحق فلا يسبق الحق. مثال ذلك: إذا قال الضامن: ضمنت لك ما تستحقه على فلان من الدين. 2- أن يكون الدين صحيحا، وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء. 3- أن يكون لازما أو آيلا إلى اللزوم، وبهذا يصح ضمان ثمن المبيع والأجرة وعوض القرض وأرش الجناية. 4- أن يكون المضمون به مضمونا على الأصيل نفسه، فلا تصح الكفالة بالوديعة لأنها غير مضمونة على المودع عنده. ب- شروط المكفول به إذا كان نفسا: 1- أن يكون المكفول به معلوما، فلا تصح الكفالة ببدن مجهول لتعذر تسليمه. 2- رضا المكفول به. 3- أن يكون مقدور التسليم، فلا تصح الكفالة بنفس ميت لتعذر إحضاره وتسليمه. رابعا، بالنسبة للحق الذي على المطلوب المكفول به، فيشترط أن يكون مقدور الاستيفاء من الكفيل، فلا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لله أو قصاص أو تعزير، لأنه لا يمكن استيفاء هذه الحقوق إلا من الجاني نفسه، ولأنها أمور متعلقة بمعين فلا تعلق لها بالذمم، وخاصة إذا كانت العقوبة حقا لله تعالى كحد الزنا وحد الخمر، لأن مبناها على الدرء والإسقاط، والكفالة شرعت للاستيثاق، ففي الكفالة بها إظهار لها وسعي في تأكيدها. وجمهور الفقهاء متفقون على صحة الكفالة بإحضار من عليه حد لله أو عليه قصاص، لأن الكفيل لا يضمن إقامة الحد أو القصاص، وإنما يضمن إحضار الجاني لإقامة الحد عليه. وأما ضمان الدية وأرش الجناية فهو ضمان صحيح، لأنه ضمان بالمال لا ضمان لذات العقوبة. خامسا، شروط الصيغة. اشترط الفقهاء لصيغة الكفالة التي هي الإيجاب والقبول أن يكون الإيجاب بلفظ دال على التعهد والالتزام في العرف والعادة، صريحا كان اللفظ أم كناية. فمن الصريح قول الضامن: ضمنت لك دينك على فلان، أو تحملته، أو هو علي، أو أنا زعيم به. ومن الكناي أن يقول: خل عن فلان، أو دين فلان إلي، فإن والمال أو البدن لزم الضمان، وإلا بطل وسقط. أما أي لفظ آخر لا يدل على الالتزام حقيقة أو عرفا فلا تصح الكفالة به، كان يقول الضامن: أنا أؤدي ما عليه، أو أنا أحضر ما عليه، فهذه صيغ وألفاظ الوعد ولا تعد دالة على الالتزام. وفيما يتعلق بالكفالة بالبدن، تصح الكفالة بصيغة مضافة إلى أحد الأعضاء التي تعبر عن كل البدن، والتي لا بقاء للبدن بدونها، كقول الضامن: أنا ضامن بوجهه، أو برقبته، أو برأسه، أو بروحه. أما إذا تكفل بيده أو برجله فلا تصح الكفالة، لأن مثل هذه الأعضاء لا تعبر عن الجسم كله، فقد يعيش الإنسان بدون يد. أعزائنا، بماذا تنتهي الكفالة؟ تنتهي الكفالة بواحد مما يأتي: 1- تسليم العين المضمونة، 2- انتهاء مدة الكفالة إذا كانت مؤقتة، 3- انتهاء العقد بالتقايل من الطرفين، أي أن يقيل أحدهما الآخر، 4- إذا كان العقد فاسدا كان يكون المكفول به خمرا. سننقلكم الآن أعزائنا إلى المحور الثاني، وهو عقود الضمان. والنوع الأول من هذا المحور هو عقد القرض. فما معنى القرض؟ معنى القرض في اللغة القطع، ويسمى المال المدفوع للمقترض قرضا، لأنه قطعه من مال المقرض، ويسمى أيضا السلف. أما تعريفه في اصطلاح الفقهاء فهو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. وقد ثبتت مشروعية القرض أعزائنا بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ووجه الاستدلال بالآية أن الأمر الوارد فيها يدل على مشروعية القرض، لأن القرض دين. وأما السنة فما رواه أبو رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال صلى الله عليه وسلم: اعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على مشروعية القرض وأنه مندوب، والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ولعل سؤال يدور في أذهانكم وهو: ممن يصح القرض؟ يصح القرض ممن يصح تبرعه، فالإقراض كما هو معلوم من حيث التصرف بالمال يفيد محض النفع للمقرض ولا يتردد بين النفع والضرر، ولكنه نقص في المال يدفع إلى الآخرين. وهذا النوع من التصرفات القولية أو الفعلية لا بد أن يكون المتصرف كامل الأهلية العقلية، بأن يكون عاقلا، ولا بد أن يكون كامل الأهلية جسميا، وسن ذلك البلوغ وهو إنبات شعر العانة. أعزائنا، ما الذي يصح فيه القرض؟ اتفق الفقهاء على جواز قرض المكيل والموزون، واختلفوا في جواز قرض ما عداهما، والراجح أنه يجوز قرض المكيل والموزون وغير ذلك من الملبوس والحيوانات وجميع العروض، ولا يجوز قرض العقار والدور والجواهر النفيسة التي يندر وجودها. أعزائنا، هل يشترط الأجل في القرض؟ اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الأجل ولزومه في القرض، والراجح جواز اشتراطه. ما حكم القرض الذي يجر نفعا؟ يشترط أن تتمحض المنفعة في القرض للمقترض، لأن الغرض من عقد القرض الرفق بالناس ومعاونتهم على شؤون العيش وتيسير وسائل حياتهم، فإذا اشترط دافع القرض منفعة لنفسه فسد القرض بإجماع العلماء، كما نقل ذلك ابن المنذر، وذلك كان يقرض شيئا رديئا ويشترط القضاء بالجيد، أو يشترط أن يرد إليه المقترض زيادة على ما قرضه، أو يسكنه داره، أو يبيعه سيارته ونحو ذلك، فإن لم تكن المنفعة مشروطة ولا متعارفا عليها فللمقرض أن يقضي خيرا من القرض في الصفة أو يزيد عليه في المقدار، لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فقضاني وزادني. أعزائنا، لماذا يستحب التعجيل بقضاء الدين قبل الموعد المحدد؟ ولماذا يستحب إنظار المعسر؟ إذا تيسر المقرض مال ينبغي له أن يبادر بقضاء الدين الذي استقرضه ولو قبل موعده المحدد، لأن الموت قد يأتيه فجأة وقد لا يقضى عنه الدين بعد موته، ولما ورد في السنة من الأحاديث في التغليظ في الدين، والتي منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بتشديد أنزل فسألوه عنه فقال: الدين والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله، ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. ويستحب أن ينظر المعسر في قضاء الدين لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولما ورد عن كعب بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. أعزائنا، النوع الثاني والأخير من أنواع عقود الضمان هو عقد الوديعة، والوديعة لغة مأخوذ من ودع الشيء بمعنى تركه، وسمي الشيء الذي يودعه الإنسان عند غيره لحفظه له وديعة، لأنه يتركه عند المودع، واصطلاحا هي المال المدفوع إلى من يحفظه من غير عوض. أعزائنا، عرفنا معنى الوديعة، فما حكمها؟ الوديعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وأما السنة فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقد أجمع العلماء على مشروعية الوديعة. أعزائنا، أركان الوديعة هي الصيغة والعاقدان والشيء المودع، وشروط أركانها هي: 1- شروط صيغة الوديعة، اشترط الشافعية التلفظ من المودع فيقول أودعتك، وعلل لذلك أنه عقد وكالة لا إذن مجرد في الحفظ، ولا يشترط التلفظ بالقبول من قبل المودع. والراجح أعزائنا أن الوديعة تنعقد بالتسليم من المودع وبالتسلم من المودع، لا تحتاج إلى تلفظ. 2. شروط العاقدين. اشترط في العاقدين المودع والمستودع البلوغ والعقل والرشد، وهو حسن التصرف في المال. شروط المال المودع. اشترط في المال المودع أن يكون مالا محترما منتفعا به مقدورا على تسليمه، فلا يجوز قبول إيداع المال غير المحترم كالخمر والخنزير وما لا ينتفع به كالتراب، ولا يجوز أيضا إيداع ما ليس بمقدور على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والجمل الهارب. ضمان الوديعة. أعزائنا، من يضمن الوديعة إذا تلفت؟ الوديعة أمانة في يد الوديع، فإذا تلفت من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه باتفاق جمهور الفقهاء. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم تلفت من غير جناية لا ضمان عليه، أما إذا تعدى المستودع عليها أو فرط في حفظها فعليه ضمانها. قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه، لأنه متلف لمال غيره فضمنه كما لو أتلفه من غير استيداع. أعزائنا، إذا ادعى من عنده الوديعة أنها سرقت هل يضمنها؟ من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله فسرقت دون ماله كان ضامنا لها، أما إذا سرقت مع ماله دون تفريط منه في حفظها فإنه لا يضمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن أنس بن مالك وديعة كانت عنده وادعى أنها ذهبت دون ماله. هل يجوز الاتجار بالوديعة؟ من المعلوم أن الوديعة أمانة، يجب على من استودعها المحافظة عليها وعدم التعدي عليها، وليس له أن يتصرف بها أو أن يتاجر بها. ولكن إذا حدث أن استثمر الوديعة ونتج عن هذا الاستثمار ربح أو خسارة، فما الحكم في ذلك؟ استثمار الوديعة حرام، فإن استثمرها المستودع فعليه ضمان الوديعة، فإن كانت قيمة فيضمن قيمتها، وإن كانت مثلية يضمن مثلها، وهذا باتفاق الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في الربح الناتج عن استثمار الوديعة أو الخسارة. والراجح هو أن الربح يكون بين صاحب الوديعة وبين المودع الذي تعهد بحفظ المال. قد تحتاج الوديعة عند المودع إلى نفقة، فلو كانت دابة فإنها تحتاج إلى أكل وشرب كعلفها وسقيها وعلاجها، وقد تحتاج إلى مكان تخزن فيه ويتطلب أجرة مقابل ذلك، فإذا قام المودع بالإنفاق عليها فإنه يعود على صاحب الوديعة بما أنفق، وعلى صاحبها أن يعطيه ما أنفق، فإن أبى ذلك فله أن يردها إلى صاحبها ويفسخ عقد الوديعة، إلا أنه من حق المودع عنده الوديعة أن يقاضي صاحب الوديعة عند القاضي، والقاضي يحكم له بما أنفق، وإن كان لصاحب الوديعة مال أعطي المودع منه. أعزائنا، متى ينتهي عقد الوديعة؟ ينتهي عقد الوديعة بواحد مما يأتي: فسخ أحد العاقدين للعقد، لأن عقد الوديعة جائز من الجانبين، فلكل واحد منهما فسخه متى شاء دون توقف على رضا الطرف الآخر أو قبوله، وعلى ذلك فإن أراد المودع استرداد وديعته لزم الوديع ردها إليه، ومتى أراد الوديع ردها لصاحبها لزمه قبولها، لأن الوديع متبرع بإمساكها وحفظها لمالكها. زوال أهلية العاقدين بجنون ونحوه كالإغماء من غير إفاقة، أما المستودع فلأنه لم يعد أهلا للحفظ، وأما المودع فلأنه لم يعد ولي نفسه بل غيره يكون واليا على ماله. موت أحد العاقدين أما المودع فلأن ملكية المال المودع انتقل بموته إلى ورثته أو نائبيه، وأما المستودع فلأن أهليته للحفظ قد زالت بموته. عزل المستودع نفسه أو عزل المودع له مع علمه، فإذا وقع ذلك انتهى عقد الوديعة، وتكون الوديعة بيد المودع أمانة شرعية لها حكم الأمانات من حيث وجوب المبادرة بردها إلى صاحبها. الخلاصة، أعزائنا، تناولنا في هذه المحاضرة عقود التوثيق والتي هي عقد الرهن والكفالة، وعقود الضمان والتي هي عقد القرض والوديعة، وما انتهينا إليه فيها نلخصه لكم في الآتي: 1- الرهن هو وثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. 2- الرهن مشروع، ودليل مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 3- يجوز الرهن في الحضر والسفر على حد سواء. 4- مؤنة الرهن على الراهن ومنافعه له إلا إذا كانت دابة تركب أو بهيمة تحلب، فيجوز للمرتهن أن ينتفع بالمركوب واللبن مقابل النفقة. 5- لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. 6- يجوز رهن كل متمول يمكن أخذ الدين منه أو من ثمنه عند تعذر وفاء الدين. 7- إذا تلف الرهن بيد المرتهن فضمانه على الراهن إن كان الرهن من الأشياء التي لا يمكن إخفاؤها كالعقار والحيوان إلا إذا كان سبب الهلاك تعديا أو تفريطا من المرتهن، فيكون عليه الضمان لتعديه وتفريطه. وإن كان الرهن مما يمكن إخفاؤه كالحلي والنقود فضمانه على المرتهن إلا إذا قامت بينة تبرئه عن التهمة في التعدي أو التقصير في الحفظ. 8- الكفالة ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو دين أو عين أو عمل، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. 9- الكفالة نوعان، كفالة بالنفس وكفالة بالمال. 10- القرض دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. 11- يجوز قرض المكيل والموزون وغير ذلك من الملبوسات والحيوانات والعروض عدا العقار والدور والجواهر النفيسة التي يندر وجودها. 12- الوديعة هي المال المدفوع إلى من يحفظه من غير عوض، ومشروعيتها ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. 13- الوديعة أمانة في يد المودع، فإن تلفت من غير تعد أو تفريط منه فلا ضمان عليه باتفاق جمهور الفقهاء. 14- لا يجوز الاتجار بالوديعة، وأجرة حفظها تكون على صاحبها وتنتهي بفسخ أحد العاقدين أو زوال أهليته أو موته. وقبل أن أودعكم أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة، وهو: ما هي عقود التبرعات؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، قبل أن أودعكم أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة، وهو: ما هي عقود التبرعات؟ والإجابة على هذا السؤال في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أشكركم على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام المعاملات 2. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية محمد العلوي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. الإخراج رياض المحيي.